طاق الحر في براغ، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. صرح حميد الكفائي المتحدث باسم مجلس الحكم العراقي يوم الاثنين إن المجلس اتفق على علم جديد للعراق يحل محل علم العراق السابق، به رموز للسلام والإسلام والأكراد. وصرح الكفائي بأن العلم العراقي الجديد سيرفع على المباني الحكومية خلال أيام. قالت بريطانيا اليوم الاثنين إنها تجري مباحثات مع شركائها في قوات التحالف بشأن التكيف مع انسحاب القوات الإسبانية، في خطوة قد تزيد من حجم انتشار القوات البريطانية في العراق. وذكرت وسائل إعلام أن الحكومة البريطانية ربما ترسل 2000 جندي آخرين إلى العراق للانضمام إلى 7500 جندي موجودين هناك. في ضوء الأحداث الأخيرة التي ظهرت على الوضع الأمني وانسحاب القوات الإسبانية. وفي خبر آخر من لندن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة قررت تعيين إدوار تشابلن سفيرا لبريطانيا في العراق، ويشغل تشابلن حاليا منصب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية. أفادت وكالة رويترز أن اشتباكات اندلعت صباح اليوم الاثنين في الفلوجة، ونقلت عن شهود أن مشاة البحرية الأمريكية ومقاتلين عراقيين تبادلوا إطلاق النار في حي الشهداء وحي جولان في المدينة. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا يوم الأحد أن الوضع ينطوي على احتمالات للتفجر في مدينة النجف العراقية أيضا، لكن تقدما تحقق في جهود السلام في مدينة الفلوجة. إلى ذلك نقلت وكالة فرانس بريس عن موافق الرباعي مستشار الأمن القومي أن المرء قد يستخدم القوة أحيانا ليأتي بسلام دائم، وقال أن العراق على مفترق طرق خطير، ودعا العراقيين إلى الاتحاد من أجل اقتلاع ما سماه بسرطان المقاتلين الأجانب والموالين لنظام صدام حسين. هذا وقد دخلت القوات الأمريكية اليوم الاثنين مدينة النجف لحماية القوات الإسبانية التي تستعد للرحيل من المدينة. وقال الكولونيل بات وايت قائد الكتيبة الثانية في الفوج 37 المدرع للصحفيين إنها ليست عملية هجومية، وذكر أن نحو 200 فرد من القوات الأمريكية دخلوا مدينة فلوجة دخلوا مدينة النجف لتسلم مجمع تتمركز فيه قوات إسبانية في مدينة النجف. أفادت وكالة رويترز أن العراق كان قد كيف طائرات لشن هجمات كيماوية على أهداف إسرائيلية قبل الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق في العام الماضي. بحسب ما صرح به اللفتنانت جنرال موشي يعلن لصحيفة يودوث أهرنوت اليومية. وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يالون إن العراق عدل طائرات من نوع توبوليف 16 وسوخوي وطائرات بدون طيار لرش أسلحة كيماوية على أهداف إسرائيلية. قال شهود عيان إن انفجارا هز مخزنا لمواد كيماوية بوسط بغداد اليوم الاثنين، ما أسفر عن اندلاع نيران في 4 مركبات عسكرية أمريكية ووقوع خسائر بشرية بين الأمريكيين والعراقيين. وقال أحد الشهود إن الانفجار وقع بعد أن أوقف جنود أمريكيون مركبتهم من طراز هانفي أمام المخزن الواقع في باب المعظم وحاصروه. وأضافوا أن القوات الأمريكية نقلت عددا من المصابين من موقع الحادث، يعتقد أن بينهم قتيلين على الأقل. قالت وزارة الدفاع البلغارية إن قافلة الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف تعرضت لهجوم شنه مسلحون في وقت متأخر من مساء الأحد أثناء زيارة مفاجئة للقوات البلغارية في العراق. وقالت روميانا أسترو غاروفا المتحدثة باسم الوزارة إن قافلة الرئيس تعرضت لإطلاق رصاص أثناء تحركها بين معسكرات القوات البلغارية والبولندية في كربلاء. وعلى صعيد ذي صلة بالوضع الأمني، قتل الجنود الإسبان 5 من المقاتلين اليوم الاثنين بعد تعرضهم لهجوم في مدينة الديوانية. إلى ذلك قالت متحدثة باسم القوات الهولندية أن الجنود الهولنديين أطلقوا النار على رجل كان يسوق سيارته دون أن يتوقف في نقطة تفتيش بالقرب من مدينة الحظر الخضر في العراق فأرده قتيلا. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر في برا قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. شكرا لمتابعتكم، وأرجو أن تستمتعوا ببقية مواد برامجنا.
إذاعة العراق الحر من براغ. أعزائي المستمعين، نواصل تقديم برامجنا، فعلى مدى هذه الساعة سنقدم عددا من التقارير والتحقيقات التي عدها الزملاء المحررون في الإذاعة وكذلك مراسلون داخل العراق وخارجه، كما تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. ونبدأ أولا المستمعين الكرام مع الزميل أكرم أيوب الذي يعرض لي تقرير بثته وكالة أنباء عالمية بشأن التأثيرات السلبية لأعمال النهب والتخريب التي طالت الأرشيف الوطني العراقي وملايين الوثائق والمستندات الرسمية التي اختفت أو تم إتلافها خلال الفترة الأولى من انهيار نظام صدام حسين.
بثت وكالة فرانس بريس تقريرا جاء فيه أن أعمال النهب على نطاق واسع التي طالت بشكل خاص المكتبة والمحفوظات الوطنية قبل عام كامل، أي مع سقوط نظام صدام حسين، أعمال النهب هذه أدت إلى ضياع جزء مهم من تاريخ العراق الحديث وبضمنها الوثائق المتعلقة بالملكية، وهي مسألة بالغة الأهمية في بلد شهد نزوح الآلاف من المواطنين عن أماكن سكناهم. وقد تعرضت مباني المكتبة والمحفوظات الوطنية للسلب بعد سقوط النظام في نيسان من العام الماضي، فيما تلف قسم من الوثائق التي خزنت قبيل الحرب مباشرة بفعل المياه التي غمرتها وهي في الأقبية. وتنقل وكالة الأنباء عن مدير المحفوظات الوطنية سعد إسكندر أن 60% من المحفوظات التي تضم ملايين الوثائق الخاصة بالوزارات والسجلات ووثائق الملكية منذ العهد العثماني قد فقدت. وكانت محفوظات معظم الوزارات من العهد العثماني 1638 إلى 1918 والانتداب البريطاني من 1920 إلى 1932 والعهد الملكي من 1932 إلى 1958 ثم العهد الجمهوري بعد ذلك قد جمعت داخل تلك المباني. ووصف إسكندر الوثائق بالفريدة ملاحظا أنها تمثل الأرث المكتوب للدولة العراقية الحديثة، وقال أن النتائج لضياع سندات الملكية وتوزيع الأراضي والتركات الخاصة بأوقاف المساجد من العهد العثماني والتي حفظت الوثائق الأصلية لها إما في بغداد أو اسطنبول أن النتائج يمكن أن تكون كارثية. وكان النظام السابق طرد عشرات الآلاف من الأكراد من مناطق كركوك وسنجار ضمن محاولته لتعريب شمال البلاد وإحلال عرب من الوسط والجنوب محل الأكراد لتغيير التوزيع الإثني في العراق. وتقول وكالة الأنباء أن الجميع من العرب والأكراد يطالبون الآن باستعادة ممتلكاتهم ويأتون لمراجعة المحفوظات لتأكيد حقوقهم. وخلال العهد السابق أيضا استولت الدولة وأقرباء صدام حسين على أراضي تعود لمعارضين سياسيين تم إعدامهم أو لعراقيين يعيشون في المنافي. وينقل التقرير عن إسكندر أن رجلا جاء دائرة المحفوظات قبل شهر واحد يريد أن يراجع الوثائق ليثبت أن النظام السابق صادر أراضٍ في إطار سياسة التعريب، مضيفا أن موظفي الدائرة لم يتمكنوا من إخباره بشيء فقد اختفى عدد من السجلات وقد يتطلب الأمر سنة في الأقل لتصنيف ما تبقى من وثائق. ويتابع مدير دائرة المحفوظات مشيرا إلى محاولة مواطن من الموصل مراجعة السجلات القضائية التي تعود لأربعينات القرن الماضي والتي ستمكنه من إثبات كما يظن أنه كان يملك أرضا معينة. ويذكر تقرير فرانس بريس أنه قبل وقت قصير من نشوب الحرب تم تخزين عدد من الوثائق التي تعود للعهدين الملكي والعثماني في قبو المديرية العامة للسياحة، لكن القبو غمر بالمياه ما أدى إلى تلف ما يقرب من نصف الوثائق عند اكتشاف الأمر في شهر آب الماضي. الماضي. وينقل تقرير فرانس بريس عن هوشيار محمد مستشار سلطة الائتلاف المؤقتة لدى وزارة الثقافة أنه تم نقل الوثائق السالمة بواسطة أحد المتعهدين، لكن هذا المتعهد تسبب في تلف وثائق إضافية بسبب عدم الخبرة. وقد عمل فريق من مكتبة الكونغرس الأمريكي على حفظ الوثائق المتضررة على أمل ترميمها من قبل الخبراء. أما المكتبة الوطنية فقد فقدت بعضا من أثمن الكتب بعد سقوط نظام صدام حسين. وتنقل وكالة الأنباء عن حليمة حسين مسؤولة قسم الكتب التراثية أن القسم الأكبر من مجموعة تضم 300 كتاب من الكتب القديمة قد سرق، وربما يأتي في المقدمة منها كتاب الطبيب والفيلسوف ابن سينا القانون في الطب. ومن المفارقات كما يقول التقرير أن المحفوظات الوحيدة التي ظلت سليمة على حالها كانت تلك التي قامت وزارة الداخلية العراقية بإخفاء قبيل اندلاع الحرب. سيداتي وسادتي، ما هي التأثيرات السلبية لنهب الأرشيف الوطني على حقوق ملكية العقارات في العراق؟ عن هذا السؤال أجاب الدكتور طارق علي الصالح القاضي السابق ورئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في المملكة المتحدة.
الحقيقة موضوع العقارات في العراق هنالك دائرة لتسجيل العقارات، وهي اللي نسميها تاريخيا دائرة الطابو في العراق، وهي مسؤولة عن تسجيل جميع العقارات سواء كانت عقارات ملك صرف أو ممنوحة باللزمة. يعني أكو أنواع مختلفة من العقارات اللي هي خاصة اللي تتعلق بالأراضي الزراعية، مو كلها ملك صرف وإنما قسم منها مملوحة باللزمة، يعني الرقبة للدولة تكون. المهم الوثائق الموجودة لدى دائرة الطابو، يعني في كل مدينة من المدن في العراق، مثلا البصرة، العمارة، كذا، وفي بغداد مثلا مختلف الأقضية، مختلف النواحي، هنالك موجودة دوائر للطابو فرعية، وهنالك الهيد كوارتر اللي هي الدائرة الرئيسية للطابو اللي موجودة في وزارة العدل. فأكو هنا أكو نسخ أصلية من هذه من التسجيل العقاري في دائرة الطابو الرئيسية وليس فقط في الدوائر الفرعية. فمن الصعب جدا أن تنفقد جميع هذه الوثائق، وإذا ما لو فرضنا جدلا بأنه جميع هذه الوثائق تم فقدانها سواء من قبل من دائرة الطابو أو دوائر التسجيل العقاري الفرعية ودائرة التسجيل العقاري الرئيسية، فهنالك معاملات كثيرة تقع على هذه العقارات. يعني الشخص اللي عنده بيت ممكن أن يذهب ويأخذ قرض من المصرف الرافدي، من مصرف الرافدين حسب الوقت الحاضر كان المصرف العقاري سابقا. وهنالك كثير من المعاملات تجري، يعني تتعلق بالكهرباء، تتعلق بالماء، تتعلق ب ما إذا كانت أرض زراعية تتعلق بحقوق أخرى كحقوق الارتفاق، يعني حق مرور المياه وحق المرور من خلال الأرض. هناك حقوق كثيرة تترتب على الأرض بمرور الزمن. صاحب الأرض يراجع دوائر عديدة لغرض تثبيت حقوق معينة سواء حقوق إله أو حقوق للآخرين. فإذا ما تم تلف جميع هذه الوثائق في الدوائر الفرعية والدوائر الرئيسية، فمن الممكن أن إثبات هذا الحق من خلال الإجراءات أو المعاملات اللي تم متابعتها من خلال دوائر الدولة الأخرى كما أشرت. فإذا الأرض العقار من الصعب، وأستطيع أن أقول من المستحيل أن الشخص يفقد جميع الوثائق اللي تثبت حقه في هذا العقار أو هذه الأرض. فكما والحال نفسه الجنسية، أنا عراقي الجنسية، مو فقط لدى دائرة الجنسية أنا عندي معاملة، وإنما عندي معاملات أخرى عندما أريد أتعين، عندما أريد أراجع دوائر أخرى، عندما أطلع جواز سفر فأستخدم الجنسية مالتي لغرض. فلذلك إذا فقدت في دائرة الجنسية فما راح تفقد في دائرة السفر ولا تفقد في دوائر أخرى إذا كنت أنا موظف في الدولة أو في أي مجال من المجالات الأخرى لإثبات مثلا من أريد أشتري عقار، فعندي أيضا استخدمت الجنسية العراقية لإثبات كوني أنا عراقي ومن حقي أن ومن حقي أمتلك عقار أو إلى آخره. فإذا
نعم دكتور، إذا ليس هناك من خوف على ضياع وثائق ملكية بشكل نهائي؟
مستحيل. يعني أنا رجل قاضي ورجل قانون، أقدر أجزم لك بأنه وسائل الإثبات لحق في حق الملكية أمام المحاكم من السهولة إثباتها بطرق عديدة، وممكن حتى اللجوء إلى شهادات الشهود بأنه هذه الأرض، يعني بغض النظر عن كل هالمسائل هذه، كيفية نقل ملكية من اسم إلى اسم آخر، الشخص اللي انتقلت له الملكية فمين جاء؟ لو فرضنا بأنه دعني أعطيك هذا المثل، بيني وبينك أنت فقدت أرضك، الأرض أصبحت ملكي وعندي سند الملكية. طيب أنا شلون حصلت على سند الملكية؟ من أين انتقلت الملكية لهذه الأرض لي؟ هل عن طريق الدولة؟ وإذا كان عن طريق الدولة إذن أكون هناك قرار بمصادرة الملكية من عندك. فإذا الأرض أو العقار كان ملكك سابقا، وهذا هو وسيلة من وسائل الإثبات بأنه هذا ملكك. فمن المستحيل أن تنفقد الملكية بهذا الأسلوب، هذا ولا يعني بأسلوب، يعني قصدي بأسلوب الحرق أو بأسلوب الإتلاف في دوائر الطابو أو في أي دائرة من الدوائر الأخرى، ممكن إثباته بطرق أخرى أمام المحاكم.
وعن ضياع أو تلف الكتب التراثية النفيسة قال الدكتور طارق علي الصالح،
يعني المخطوطات طبعا تعرف بأنه من يعني قد تكون يعني ما إلها بديل، ولكن الكتب بشكل عام أكو بدائل إلها، يعني أكو نسخ إضافية، ولكن بالنسبة للمخطوطات دائما تكون يعني نسخ ثمينة جدا، ففقدانها يعني فقدان الأصل، يعني من الصعب أن، لأن يعني المخطوطة باليد مو هي يعني كتاب ومطبوع بعدة نسخ وبعدة أجزاء أو بعدة مطبوعات، يعني تعرف عدة مرات ينقح قد يكون الكتاب، فالكتاب شيء والمخطوطة شيء آخر، فالكارثة اللي تقع على المخطوطة، لأن هاي المخطوطة مرت عليها قرون عديدة وهي مخطوطة باليد ومحفوظة بالمكتبة، وإذا فقدت طبعا هذا هو فقدان للتراث الحقيقي والثقافة العراقية بلا شك، شأنها شأن المتحف العراقي، يعني لا يوجد بديل للآثار العراقية حتى ممكن استبدالها بآثار جديدة، وإنما وهي آثار واحدة تم جمعها لسنوات طويلة ومن قرون، أو قد ترجع إلى آلاف السنين، فليس من السهل إعادة إيجاد نسخ إضافية منها، وإنما يجب أن تكون النسخ الأصلية. هنا فقدان مثل هذا التراث هو فقدان للثقافة العراقية أيضا الحقيقة، فهذه هنا تكمن الصعوبة، ولا توجد صعوبة في الأمور الأخرى في الجنسية أو في العقارة وما شاكل ذلك.
كان هذا الدكتور طارق علي الصالح القاضي السابق ورئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في المملكة المتحدة.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
روح مندية ما خايف علي خايف يلومونك ما خايف علي خايف يلومونك قل لي يا حلو صرت مشنونة قل لي يا حلو صرت مشنونة قل لي يا حلو
ونبقى مستمعي الكرام على التقارير التي أعدها محرر إذاعة العراق الحر في براغ، حيث تابعت الزميلة فريا الحسين تفاصيل تأسيس جمعية طبية عراقية في مدينة غوثنبورغ في السويد، وذلك بمبادرة من أطباء عراقيين لتقديم المساعدات الصحية لسكان المناطق الفقيرة في وسط وجنوب العراق. وفي المتابعة حوار مع اثنين من أعضاء الجمعية.
سيداتي وسادتي، تأسست في السويد حديثا الجمعية الطبية العراقية وتضم عددا من ذوي المهن الطبية من مختلف أنحاء السويد، هدفها جمع المساعدات الدوائية والأجهزة الطبية وفتح دورات للتأهيل المهني داخل العراق وتقديم مشاريع للتوعية الصحية للأم والطفل في الريف العراقي. للتعرف على مهام وأهداف هذه الجمعية التقت إذاعة العراق الحر رئيسة الجمعية و أحد أعضائها. سيداتي وسادتي، للتعرف على مهام هذه الجمعية نلتقي أولا بالدكتورة لمياء الجميلي رئيسة الجمعية الطبية العراقية في السويد. أهلا دكتورة لمياء.
أهلا بك.
بداية نود أن نعرف كيف تبلورت فكرة إنشاء هذه الجمعية، عدد أعضائها، أبرز ما تقوم به مستقبلا للعراق.
طبعا بالنسبة للجمعية الطبية العراقية في السويد، هذا هو اسمها، شكلت ب20/9، وصارت الفكرة إلى تأسيسها بعد 9/4، يعني بعد إسقاط النظام السابق. فإحنا عدد هنا من الأطباء والعاملين بالنظام الصحي الموجود بالسويد، طبعا كنا يعني من أصل عراقي، وصار عندنا يعني الكل عنده هاجس أنه يخدم الوطن مالته. وبعد والأكثر أكثرنا كان ما عنده هيك فرصة متوفرة نتيجة لإبعادهم من قبل النظام السابق، فلذلك صار الاتصال بعد سقوط نظام صدام. فتقريبا الكل اللي تم الاتصال بهم كانت شو اسمه يعني رحبوا بالفكرة.
طيب تشمل هذه الجمعية مهن طبية أخرى أو اختصاصات متعددة، وأنت ذكرتي إنه العراقيين بكل السويد، يعني ليس في فقط مدينتكم اللي هي في وسط السويد يوتوباري.
أي طبعا بالنسبة لل يعني هاي الجمعية احنا سميناها جمعية طبية، معناها انه يعني ممكن انه يكون موجود بها كل العاملين في مجال الصحة، يعني من الصيادلة الى الممرضات الى العاملين الصحيين ممكن ان يكونوا موجودين بها، من يعني في كل السويد وليس في يوتيوبر.
انتوا وضعتوا ضمن مهام هذه الجمعية القضية النفسية وكيفة معالجتها، باعتبارك أنت طبيبة العائلة ومن مهامك أيضا تقومين بالعلاج النفسي، وإحنا نعرف أن نسبة كبيرة من العراقيين تعرضوا لأمراض تسمى أمراض ما بعد الصدمة بسبب الحرب وبسبب الأوضاع اللي فرضها النظام السابق، وهذه معروفة طبعا بالنسبة للجميع.
بالنسبة لجمعيتنا هي يعني تحتوي على يعني الموجود بها الأطباء العاملين هي من كل الاختصاصات، يعني من الجراحة إلى جراحة العظام، أطباء العائلة إلى النسائية إلى أمراض يعني اختصاص أمراض نفسية، اختصاص أمراض باطنية الجلدية وغيرها من الاختصاصات. طبعا بهذا الشكل اللي انت يعني وضحتي الحاجة الى العلاج النفسي او الحاجة الى جهود الطب النفسي، احنا ما يعني مو عندنا مو بهذا مركزين على هذا الاختصاص. احنا تركيزنا اهم شغلة بالوقت الحالي هو انه نسوي علاقة بيننا وبين المؤسسات الحكومية الموجودة بالعراق، بالاضافة الى علاقة بيننا وبين المنظمات الغير الحكومية اللي تعمل بالجانب الطبي الموجودة بالعراق، بالإضافة إلى المساعدة في تبادل الخبر الطبية بيننا وبين الأطباء الموجودين بالعراق. أما بالنسبة للهدف مالتنا بالحقيقة هو أنه وهذا الشيء قدمناه للجهات السويدية، فهاي كلها تعتبر مراكز صحية، يعني مركز صحي أن يعني عندنا طموح أنه يصير بناءه في بالمناطق وسط العراق وجنوب العراق، لأنه نعرف أنه هاي المناطق هي اللي تعرضت أكثر إلى يعني انحرمت وانهملت من قبل النظام السابق بشكل كلش كبير، بالإضافة إلى الوضع الحالي اللي تعاني من عند المنطقة، وأيضا قضية الفقر وفقر الخدمات الصحية اللي تقدم. فهذا هو هدفنا الأساسي.
هل هناك رغبة، وليست فقط رغبة وإنما الإحساس بواجب إنساني تجاه أبناء العراق وأبناء البلد أنه تبادر أو يبادر أعضاء الجمعية لزيارة العراق والبقاء هناك لفترة أطول من أجل تكملة علاج معين أو الأخذ في نواحي معينة؟ وبالذات أريد أن أركز عن أمراض الأطفال، وكانت دائما التقارير تذكر أنه أمراض الأطفال ما بعد الحرب زادت والوفيات أيضا هم زادت، وباعتبار العراق بلد حار أيضا.
طبعا بالنسبة للأعضاء الجمعية هي أكيد يعني هم لما يعني قبلوا أن يعني دخلوا إلى هاي الجمعية اللي هي يعني إحنا هسه بحدود يعني من 43 45 ونعتبر إحنا يعني في بداية تشكيلنا وتقريبا الأكثرية عندهم طموح إنه يروحون إلى العراق ويشاركون بكثير من القضايا وأيضا يعطون خبرتهم إذا كانت تنظيميا وإن كانت يعني علاجيا أو حتى تكنيكيا اللي قدروا أن يمارسوها هنا يعني يريدون أن ينقلوها إلى العراق وإلى زملائهم الموجودين هناك. بس هي مثل ما قلت لك هي يعني قضية تحتاج إلى أكثر تنظيم وتحتاج إلى يعني إلى جهات لمساعدتنا. مثل ما تعرفين كل شيء يحتاج انتظار وتحتاج إلى موافقات، بس الرغبة موجودة ورغبة جدا قوية.
في الختام نشكر الدكتورة لمياء الجميلي رئيسة الجمعية الطبية العراقية في السويد.
شكرا لكم لإتاحتكم والفرصة لي.
سيداتي وسادتي، لمعرفة المزيد من أعمال الجمعية الطبية العراقية في السويد نلتقي الآن بالدكتور صباح الغبان. أهلا وسهلا دكتور.
شكرا. أهلا وسهلا.
هل هناك دراسات وضعتها هذه الجمعية تخص الجانب الطبي بالعراق قبل البدء بالأعمال التي تتعلق بهذا الجانب من مساعدات وغيرها من الأمور؟
بالحقيقة احنا سعينا إلى أن نحصل على معلومات كافية حول الاحتياجات الموجودة بالعراق. هذا بالإضافة إلى أنه احنا استفادينا من معلومات من زملائنا اللي التحقوا أو وصلوا إلى السويد في الفترة الأخيرة. كذلك سافر أعضاء من جمعيتنا بعد سقوط النظام السابق وحاولوا أن يجرون زيارات ميدانية يستشفون منها احتياجات المناطق المنكوبة والمحتاجة إلى مساعدات طبية. كذلك احنا من معرفتنا ومن لقائنا بزملائنا نعرف كل الزين أنه العراق انقطع خلال فترة الحصار عن التطورات العلمية الجديدة، التكنولوجيا الحديثة إلى آخره من الأمور اللي تقتضي سد هذا النقص من تكنولوجيا، من تدريبات، من تأهيلات تواكب التطور اللي حصل بالمجال الطبي بالعالم.
كيف ستعالجون قلة أو انعدام الوعي الصحي عند الطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي وبالذات المناطق الريفية؟ لأن هذا الموضوع أعتقد هو الأساس في كل العملية أو في أي عملية تتعلق بالعلاج الطبي أو النفسي، هو قلة الوعي، هذا معروف يعني.
صحيح، هذه الحقيقة المشروع اللي مقدميه الآن حاليا بالاشتراك مع منظمة المبادرة في مدينة يوتوغوري وهي منظمة سويدية تهتم بتقديم مساعدات لدول الفقيرة أو الدول المنكوبة إلى آخره. هذا المشروع يبتدئ بتقديم مساعدات من ناحية رفع الوعي الصحي للمناطق الفقيرة وبالذات التركيز على المرأة العراقية أو الأم اللي يعني من نواحي الأمومة والطفولة، من نواحي استخدام النفايات أو التعامل مع النفايات الموجودة وكذلك المياه، تصفية المياه، الثقافة الصحية.
يعني تصفية المياه قصدك بالطرق الحديثة أو بالطرق القديمة أو بالطرق البيتية اللي كانت متبعة سابقا في العراق؟
لا، يعني التعامل مع المياه مثلا في مناطق معزولة لا تتوفر فيها المياه المصفات بطرق حديثة، كيف يمكن للعائلة أو الشخص أو الفرد هناك أن يستخدم المياه الموجودة الطبيعية ويعقمها
طيب هل هناك أعداد من أعضاء هذه الجمعية ستسافر قريبا إلى العراق للبدء بهذه الحملة؟
بالحقيقة احنا دا نستخدم حاليا إمكانياتنا الذاتية لأنه لحد الآن ما ما قدرنا نحصل على مساعدات أو دعم مادي ملموس من أي جهة كانت. إحنا نستغل الزيارات الشخصية لأعضاء جمعيتنا لأن يقومون باتصالات مع وزارة الصحة، مع مسؤولين في المناطق النائية، مع الأهالي أيضا اللي يتاح لهم الاتصال بهم، من أجل أن نكسب وقت انتظارا لتقديم مساعدات هذه المادية اللي من خلالها نقدر أن نقوم بحملة منظمة ومدروسة وحسب الخطة المرسومة لها.
برأيك أنه أبرز المناطق في العراق اللي تحتاج إلى مساعدات طبية سريعة وبسبب مثلا انتشار الأمراض، وبالذات يعني حاليا بالعراق هما بدأ الصيف، ومع الصيف معناها هناك أمراض عديدة وخصوصا الأمراض التي تصيب الأطفال، فهل هناك نية حالية في اختيار بعض المناطق وترك بعض المناطق الأكثر حظا؟
المناطق حددناها المناطق الريفية لكل محافظات العراق، خصوصا المناطق الجنوبية والوسط. احنا عندنا اتصالات ايضا مع منظمات كانت قد بدأت منذ بداية التسعينات وقد باشرت المشاريع في منطقة كردستان، وراح نعتمد على خبرتها وهاي التجارب هاي الجمعيات في البدء مثل هيك مشاريع. ايضا جمعية أمل العراقية بدأت بمشروع توعوي أيضا في مدينة النجف وكان ناجح، وإحنا راح نحاول أن ننقل هذه التجربة نفسها. ومثل ما قلت لك إحنا اعتمادنا على الزيارات الشخصية لبعض أعضاء جمعيتنا، فواحدة من زميلاتنا سافرت إلى العراق وذهبت إلى محافظة الديوانية أو مدينة الديوانية والتقت هناك في مسؤولين وأهالي، وإحنا أعتقد راح نختار الديوانية وبالذات الدغارة لأن تكون نقطة انطلاق لمشروعنا القادم.
نقدم الشكر الجزيل للدكتور صباح الغبان أحد أعضاء الجمعية الطبية العراقية في السويد.
شكرا جزيلا.
ومن براغ ننتقل مستمعي الكرام إلى بغداد، حيث تم الإعلان عن تشكيل منظمة المحامين والإعلاميين والكتاب العراقيين. مراسلنا عماد جاسم التقى الأمين العام للمنظمة في حديث عن البرنامج والأهداف.
أسست مؤخرا في بغداد منظمة المحامين والإعلاميين والأدباء العراقيين، تهدف هذه المنظمة إلى تثقيف المحامي والتعريف بدوره الإنساني من خلال دورات التوعية المكثفة، وكذلك عقد الندوات مع الإعلاميين والأدباء لمناقشة إدارة قانون الدولة العراقية ومستقبل تطويره. الغريب أن المنظمة اتخذت من استعلامات القصر الجمهوري السابق مقرا لها. حسين العقابي الأمين العام المؤسس للمنظمة تحدث عن أسباب اختيار المقر وعن تأسيس المنظمة وأهدافها قائلا:
المنظمة خاصة بجمع الزملاء المحامين الذين يتصفون بإحدى الصفات الآتية، إما أن يكونوا كتابا أو شعراء ودباء يعني، أو إذاعيين أو صحفيين، يعني أي ضرب من ضروب الإعلام وأي ضرب من ضروب الأدب، وهي حصرا للمحامين المنظمة، وهي تعني بالجانب الثقافي للمحامي تطويره ثقافيا لا يتقاطع مع عمل نقابة المحامين اللي هي مختصة بشؤون المهنة التخصص بالذات، يعني منظمة إنسانية ومستقلة حرة ديمقراطية بعيدة عن كل التيارات وكل التكتلات الأخرى يعني.
طيب أستاذ حسين، لماذا هذه التسمية؟ كيف يعني جمعتم بين المحامين والأدباء والإعلاميين على وجه الخصوص؟
العراقيون معروفون بإبداعاتهم، وكثير من أصحاب المهن لهم اهتمامات بظروف ثقافية متعددة، مثلا طبيب يكون شاعر، يكون رسام، يكون نحات، يكون كاتب، محامي كذلك، يعني يكون عنده فد نشاط معين في مجال إذاعة، تلفزيون، صحافة، أدب، شعر، أي شيء خارج مهنته، إنما يخدم في تطوير مهنته بالذات. يعني لأن المحامي رجل اجتماعي أساسا، يعني واحتكاكه بالمجتمع من موكلين ومن جهات قضائية يحتاج لثقافة، فهي المنظمة أسست لهذا الغرض.
طيب هل من مشاريع أو مؤتمرات لهذه المنظمة؟
يوما بعد يوم كبرت المنظمة والحمد لله والشكر، يعني أصبح بها كادر كبير وجيد ومنتج، وإن شاء الله في النية وقريبا جدا يعقد المؤتمر الانتخابي لاختيار الأمين العام ونواب الثلاثة ومساعديهم والمنسق العام وأمين السر والأخوة الآخرين اللي توزع عليهم المسؤوليات اللي موزعة حاليا على أسماء معينة مقتدرة عليها بشكل تقريبا اختياري.
طيب هل هناك نشاط مع وزارة العدل أو وزارة حقوق الإنسان، وكيف يتم التنسيق مع باقي الوزارات؟
نعم، تنسيقنا في مجال في هالمجال هذا مع وزارة العدل أساسا ومع وزارة الثقافة أيضا ومع نقابة المحامين وبالنسبة لوزارة حقوق الإنسان أيضا. بالنسبة للمنظمات الإنسانية والخيرية أيضا عندنا تنسيق معهم، منظمة حقوق الإنسان، الهلال الأحمر، جمعية رعاية الأيتام والأرامل والمتضررين، أي جمعية إنسانية إن يعني صلة بها باعتبار تقديم خدمات استشارية ودفاع عن بعض الناس المعوزين أيضا، يعني الجهات الشعبية الأخرى أيضا عندنا تنسيق معها. أي جهة لها علاقة بنشاطنا أو بمجال مهنتنا الأساسية كوزارة العدل مثلا عندنا تنسيق معهم، والتنسيق الحمد لله والشكر يعني ماشي. وفكرة تأسيس هذه المنظمة لاقت ترحيب وقبول سواء على مدى الأوساط الأخرى أو على مستوى زملائنا الآخرين، يعني فاستحبوا الفكرة وارتاحوا لها والحمد لله والشكر. نعمل بكل جد وبكل تواضع، يعني ستكون هذه المنظمة إن شاء الله رمز لمنظمات أخرى تسعى لها المهن الأخرى ربما على شاكلتها ستقام.
طيب أنتم قلتم بأنكم لا تتقاطعون مع عمل نقابة المحامين، هذه المنظمة هل تسعى إلى وضع ضوابط واحترام حقوق المحامين العراقيين مثلا؟
نعم، في هالمجال، في المجال الثقافي احنا سبق وان ذكرت ان النقابة مهمتها مهمة مهنية، اما مهمتنا فهي مهمة ثقافية، يعني تقويم المحامي وتعزيز المتمكن من الزملاء المحامين، تعزيزه ثقافيا، يعني فتح دورات في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية، في مجالات الأدب، أيضا تنسيقات مع المجمع العلمي العراقي ومع الجهات الأخرى، كليات الآداب وغيرها والإعلام. فتماما عملنا ما إلى علاقة بعمل نقابة المحامين اللي إحنا نتشرف كأعضاء بها، وأنا أيضا عضو لجنة ثقافية في نقابة المحامين.
طيب هل تجدون في اختيار مكان مقركم في وسط القصر الجمهوري هذا المقر هل ممكن أن يحمل جوانب سلبية لمقر منظمة للمحامين؟
أعتقد مع بالغ التقدير ومن حقك توجه هذا السؤال أستاذنا العزيز، ليست هناك أمور سلبية نخشاها، إنما أمور إيجابية والإيجابية مطلقة. هاي البناية سبق وأن وجدت لأغراض غير إنسانية، ربما تكون في غالبية أعمالها، أما الآن فيهد بناء سلبي ويقام على أنقاضه بناء إيجابي، سواء كان من ناحية مادية كبناء مواد بناء أو من ناحية معنوية. فإحنا جينا من ناحية معنوية، من سلب سابق إلى إيجاب إن شاء الله يكون نقدم خدمة إنسانية، وأعتقد هذه ما نخشى من هالشيء أصلا. يعني
كان هذا اللقاء مع المحامي والإعلامي حسين العقابي، الأمين العام المؤسس لمنظمة المحامين والإعلاميين والأدباء العراقيين، وقد تحدث عن تأسيس المنظمة وأهدافها. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي تقول القوات الأمريكية في العراق
إن دعا الدكتور إياد علاوي الرئيس
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية ودستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد.
حظت منظمة خيرية بريطانية.
يشعر الجنود الأمريكي.
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية.
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق
الحر. هنا إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعي الكرام، نختم الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم مع شيرزاد القاضي وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، حيث نتعرف على موقف منظمة مراقبة حقوق الإنسان من عمليات خطف الرهائن التي تزايدت في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تقارير ومواضيع أخرى تستمعون إليها برفقة شيرزاد القاضي.
إذاعة العراق الحر من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان. جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب رأسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. اهتمت وسائل إعلام عالمية ومنظمات حقوق الإنسان وهيئات دولية بتصاعد عمليات العنف والإرهاب في مناطق مختلفة من العالم، وركزت تقارير مختلفة على اختطاف الرهائن الأجانب في العراق كوسيلة للابتزاز السياسي. الزميلة سميرة علي مندي تقدم تقريرا موجزا عن هذا الموضوع.
احتل موضوع اختطاف الرهائن المدنيين في العراق حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام العالمي، وتناقلت شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام أخبارا متضاربة بشأن مصير المختطفين من رعايا دول أجنبية. وأضاف مقتل رهينة إيطالي بعدا جديدا على هذه الأعمال العنفية التي لاقت استنكارا واسعا، واعتبرت منظمات تهتم بحقوق الإنسان جريمة قتل الإيطالي فابريزيو كاتروغي عملا إرهابيا. وكان مقتل مقاولين أمريكيين في الفلوجة والتمثيل بجثثهم واللجوء إلى العنف للسيطرة على مراكز حيوية في مدن أخرى قد دفع بالأحداث إلى مستويات أعلى من العنف والدموية. واعتبرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch أخذ الرهائن مخالفة لقوانين الحرب. وقال جو ستورك مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان إن قتلة فابريزيو كواتروغي يجب أن يقدمون إلى العدالة، ويجب على مختطفي الرهائن لغرض الابتزاز السياسي أن يطلقوا سراحهم فورا ودون أي شروط. إلى ذلك أعلن وزير الداخلية العراقي سمير الصميدعي عن تشكيل وحدة خاصة من الشرطة للتحقيق في موجة خطف الرهائن التي طالت الأجانب في العراق. وفي محور آخر، ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي في اجتماع عقد في مدينة ستراسبورغ في 21 من شهر نيسان الجاري، ناقشوا مسودة تقرير حول سياسة حقوق الإنسان للكتلة الأوروبية. ودعا التقرير إلى محاربة الإرهاب ومراعاة حقوق الإنسان في الوقت ذاته، وأن تناقش وتطرح قضايا حقوق الإنسان بشكل أكثر علانية في اللقاءات التي تتم مع دول لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي. وأكد التقرير أيضا على قضايا ترتبط بانتقال الأمراض واستخدام المخدرات وضرورة توفير العناية الصحية وإزالة الألغام الأرضية.
ومن بغداد نستمع لحديث لشاب اختطفه رجال الأمن في عهد صدام حسين وعرضوه إلى تعذيب جسدي ونفسي فظيع لشكوك حول تحريضه لمواطني مدينته لمقاطعة الاستفتاء والانتخابات الصورية التي دأب النظام على تنظيمها. ويقول السجين السياسي السابق حيدر عبد الجبار في مقابلة أجراها معه مراسلنا في بغداد عماد جاسم إنه تعرض إلى صنوف من التعذيب يصعب الحديث عنها، وأصيب في المعتقل بأمراض جلدية ونفسية وصحية كثيرة.
بين أكداس الكتب المتناثرة على رصيف شارع المتنبي يجلس الشاب والسجين السياسي السابق حيدر عبد الجبار، وهو يمارس عمله ليعين عائلته التي تعيش في الناصرية. فبعد 7 أعوام من سجن مظلم وتعذيب قاس عاشه في زمن النظام السابق، وبعدها دخل عدة مستشفيات للعلاج من أمراض جلدية ونفسية ليخرج ويلتحق بكليته التي فصل منها عندما دخل السجن لأسباب سياسية، وهي كلية الهندسة. حيدر عبد الجبار مثل الكثير من أقرانه الذين خرجوا من السجن بعد أن أضاعوا سنين الشباب وتعرضوا للموت دون أن يجدوا من يهتم بهم ويقدم لهم يد العون ليدخلوا معترك الحياة من جديد. حيدر تحدث عن ذكرياته في السجن وعملية اعتقاله في هذا اللقاء.
تم إلقاء القبض علي بتاريخ 13/10/1995 بعد عمل قمنا به بتوزيع منشورات لمناهضة النظام الفاشي السابق، وكان العمل اللي قمنا به متزامن ويا الاستفتاء أو ما يسمى بالاستفتاء، استفتاء العام أو الزحف الكبير مثل ما كان يسمى، اللي هو محاولة، أعتقد أنه محاولة للنظام السابق إضفاء مشروعية على حكمه ودكتاتوريته. فالعمل اللي قمنا به كان يحث الناس على مقاطعة الاستفتاء أو ما يسمى بالاستفتاء وعدم الذهاب إلى المراكز الانتخابية، وتم إلقاء القبض علينا طبعا بنفس اليوم بسبب الاستنفار الأمني الكبير اللي كان بذاك الوقت، يعني تعرف بال95 وقبل يومين بالضبط من الاستفتاء. بعد أن تم إلقاء القبض علينا من قبل مديرية المخابرات العامة بالناصرية، بقينا بالمديرية المخابرات الناصرية لمدة 10 أيام. هال10 أيام مارسوا بها أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والحرب النفسية، مو طبيعي يعني الشيء اللي مارسوا ضدنا. وكان من ضمن فترات التعذيب فكر، يعني أذكر فد حالة أنه كنت أصرخ بوجه المعاون اللي هو مقدم، أقول له ليش ضربوني أنا إنسان. هاي العبارة ما تتصورش قد رد الفعل العنيف اللي واجهني بيها، يعني لما انقتله، لأن حس أنه هو مو إنسان، حس أنه هو فد وحش، يعني بالضبط وحش. ظل يمارس التعذيب بشكل أبشع مما كان سابقا. يعني أنواع التعذيب مثلا اللي مارسوها ضدنا كانت الفلقة والكيبلات والكهرباء، التعذيب النفسي قلت لك أكد على التعذيب النفسي، ويعني أكو طرق تعذيب ما أقدر حتى أذكرها لأنه طرق بشعة. هاي ال10 أيام كانت أيام مرعبة يعني، والزنزانات مظلمة بحيث ما تقدر تميز أصابع إيدك، ما تقدر تشوفهن بهاي الزنزانات المظلمة.
ما هي التهمة اللي كانت موجهة لكم؟
والله بالحقيقة إلقاء القبض علينا ما كان بدون أي تهمة، وإنما لزمونا بالشارع بس مجرد اشتباه، وبدأ التعذيب على الاشتباه، بقى التعذيب مستمر. استمر التعذيب من ساعة إلقاء القبض علينا اللي هي الساعة 12 بالليل إلى غاية الساعة 7 الصبح، يعني 7 ساعات متواصلة من التعذيب المستمر اللي كنا نفقد بحياتنا يعني فعلا. وأخذ إفادات بالإكراه بالقوة، حولونا إلى مديرية الحاكمية، مديرية المخابرات العامة الحاكمية ببغداد. بالحاكمية وضعونا بزنزانات انفرادية اللي هي مترين في مترين، واللي جدرانها طبعا مطلية باللون الأحمر من أجل التعذيب النفسي. هذه الزنزانة اللي هي على أساس أنها انفرادية كان يضعون بها أعداد كبيرة جدا، بحيث أنه ما كان نقدر تنام، يعني بصورة طبيعية ما تقدر، على ظهرك ما تقدر تنام إلا جانبي. تصور هيك يوصل العدد بها، يعني بعد وصل آخر شيء يوصل العدد بها 13 نفر بهاي الزنزانة الانفرادية اللي هي ما نفر واحد.
شقد يعني استغرقت المدة اللي بقيتوا بها في هذه السجون ومن ثم تحولتم إلى المحاكم؟
الفترة اللي بقيت بها بالحاكمية هي 9 أشهر، من تاريخ 24/10 ولغاية يوم 13/9 يوم المحاكمة، وبعد المحاكمة بعدة أيام حولونا إلى سجن المغرب. لكن هاي الفترة، هي هذه الفترة ال9 أشهر اللي بالحاكمية، كانت فترة مظلمة مرعبة ما أقدر أوصفها يعني بأي شكل من الأشكال، لأنه التعذيب الجسدي طبعا مارسوه ويانا بالأسابيع الأولى، لكن بعدها ما كان تعذيب جسدي إنما التعذيب النفسي، أنه أنت واقف زنزانة مترين في مترين وربع ولمدة 9 أشهر، وهاي الزنزانة مطلية باللون الأحمر وبيها صوت ما دكت اللي وياك، هذا صوت الهواء، لأنه ماكو أي منفذ للهواء، محكمة جدا. فكان هذا الدكت مال الهواء هو المنفذ الوحيد للدخول وخروج الهواء، مرافقك لمدة 9 أشهر، واللون الأحمر والظلام اللي بهالزنزانة هذه، وبيها ضوء مصباح قبل 60 واط داخل الحائط، يعني عليه مشبك حديد. تصور مدى الظلام اللي بداخلها، هاي مصباح بداخل الجدار عليه مشبك حديد، فكان شمس ما نشوفها خلال 9 أشهر، مما أدى إلى ظهور الأمراض الجلدية، وأنا أكثر من مرة انصبت بمرض جلدي يعني بذيك الفترة، بالإضافة إلى وجود الحشرات اللي رافقتنا لمدة 9 أشهر، الحشرات اللي تلتصق بالجسم يعني.
ومن ثم تحولت إلى أبو غريب وقضيت سنين السجن في أبو غريب.
نعم، قلت لك بتاريخ 13/7 تم تعويننا إلى مديرية الأمن العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم الحكم علينا بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي العمالي العراقي، وتم الحكم علي ب6 سنوات.
العفو حيدر، بعد أن قضيت فترة السجن ويعني خرجت، هل الآن طالبتوا بحقوقكم أنتم كسجاء سياسيين؟ كيف تجدون تعامل الجمعيات الإنسانية في احتضانكم؟
والله بالحقيقة احنا يعني أساسا لما قمنا بهالعمل أو العمل اللي نعتبره عمل وطني مشرف، ما كنا ننتظر أنه ثواب أو ننتظر يعني قصدي ثواب أو إثابة يعني على عملنا جزاء هالعمل، لأنه اللي يسلك هالمسلك ما ينتظر أنه يحصل على أجر أو شيء معين مقابل اللي يقوم به، وإنما هو عمل وطني. لكن نفس الوقت هالشباب اللي ضحوا بنفسهم وضحوا حياتهم من أجل الوطن ومن أجل مناهضة النظام الدكتاتوري السابق، المفروض أنه تتوفر لهم فرص عمل، المفروض أنه يعادون إلى وظائفهم أو إلى مدارسهم أو إلى كلياتهم. إلى يعني أنا واحد من الناس مثلا بعد أن خرجت من السجن وكنت مقبول كلية هندسة جامعة بغداد، حاولت أنه أرجع للكلية مالتي، ما قبلوني بسبب الدعوامات، بقيت متأخر عن الدوام 2، بقيت متأخر عن الدراسة مالتي. زملائي اللي تخرجوا وياي بنفس الوقت، يعني اللي انقبلوا وياي تخرجوا ومهندسين يداومون، وأنا حتى ما قدرت أرجع للدراسة. لازم بعد سقوط النظام الدكتاتوري أيضا لازم الجهات المختصة تلتفت أن يعني إحنا أكثر الناس اللي تضررنا من النظام السابق، والكثير الكثير من الشباب السجناء اللي فقدوا حياتهم واللي عوائلهم يعني حاليا تعيش بفقر مدقع بسبب عدم وجود عائل لهم، هذا المفروض اكو يعني جهات لازم تهتم بيهم او توفر لهم سبل الحياة الحرة الكريمة، وبنفس الوقت توفير وظائف للي اعادتهم الدراسة او تأهيلهم حتى يعيشون حياتهم الطبيعية داخل المجتمع.
كان هذا اللقاء مع السجين السياسي حيدر عبد الجبار، وقد تحدث عن ذكريات السجن وآلام التعذيب. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي السليمانية، قال مراسلنا مصطفى صالح كريم في تقرير وفانا به أن عبد الرزاق عزيز ميرزا وزير العلاقات والتعاون التقى مع هيئة المجموعة الكردية لمنظمة العفو الدولية أمنستي انترناشنال للتباحث في آلية فتح مكتب للمنظمة في السليمانية لمتابعة ما يتعلق بحريات وحقوق الجماهير الكردستانية في المنطقة.
في اجتماع عقد لوزير العلاقات والتعاون عبد الرزاق عزيز ميرزا مع هيئة المجموعة الكردية لمنظمة العفو الدولية، جرت المباحثات حول آلية فتح مكتب للمنظمة في السليمانية للمحافظة على حقوق الجماهير الكردستانية والمنطقة، والتي كان المكتب الرئيسي للمنظمة قد أوصى بفتحها. وفي هذا الصدد أعرب عبد الرزاق عزيز ميرزا وزير العلاقات والتعاون، أعرب عن استحسانه لمبادرة هيئة المنظمة للقيام بهذا العمل، معبرا عن كامل دعم الوزارة لفتح هذا المكتب ليكون له دور في المزيد من حماية حقوق الإنسان، كما تقدم الوفد بشكره للوزارة لتعاونها معه. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وبذلك نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع